就是说的话很不大你说的话那个也很会你看那个外面的那个你现在说那个反应那个人忘了别的你很难记我在后صلاة أحد في أحد الجنسين عن الآخر إذا معناه وطبعا قلنا أن كلا الشكلين صحيح لأن المسألة السابقة كانت أن المسألة عامة للمسألة وعكسها أن صلاة الرجل تبطل صلاة المرأة على القول بالبطلان وصلاة المرأة تبطل صلاة الرجل على القول بالبطلان وهذا المعنى يسري في كل الفروع الآتية بما فيها الفرع الذي نحن فيه لكنه مع ذلك نحن نأخذ مورد موضوع المسألة المشهور وهو أن صلاة المرأة تبطل صلاة الرجل على كل حال ولكن العكس أيضا وأدلته واحد على ما استطيعت كلها فموضوع المسألة بعد الاختصاص بهذا الجانب يصير على أن الرجل يصلي وفي خلال صلاته تأتي المرأة تصلي إلى جنبه ومقتضى إطلاقات الأدلة الأولية يعني الإطلاقات الأولية للأدلة أو الفهم الأولي للأدلة أو صح التعبير هو البطلان لأن هذا صلاته إلى جنب المرأة وهذه صلاتها إلى جنب الرجل فلا بد من حكم بإبطال تلك الفريضتين لكن مع ذلك يمكن تقييد مثل هذا الإطلاق بعدة أدلة ممكنة الدليل الأول الإجماع نستطيع أن نقول أن المسألة إجماعية أو تكاد أن تكون إجماعية بمعنى الشهرة العظيمة بين الفقهاء من حيث أنه غير محتمل أن الصلاة المتأخرة تبطل الصلاة المتقدمة غير محتمل أي بنحو العلم العرفي أو الإقناع إن لم يكن بنحو العلم الجزمي أو القول العقلي أو الفلسفي لا حاجة إلى ذلك نحن لا نتعامل بالفلسفة الآن وإنما نبحث في الفقه والفقه يكفي فيه الإطمئنان وهذا الإطمئنان موجود فعلا وهو أن الصلاة المتأخرة للغير لا تبطل الصلاة المتقدمة للآخر حينئذ يكون هذا اليقين العرفي بمنزلة الحجة الشرعية على وجود إجماع يقابله أو شهرة يقابلها شهرة عظيمة حتى لو لم نقل بحجية الشهرة فهي بمنزلة الإجماع والإجماع المحصل معنى من المعاني يكون حجة وهذا إجماع محصل وإن كان لم نبحث بآراء العلماء إلا أنني قلت أن الإجماع إنما يتحصل بالحد لا بالعلم يعني لأن الحسن بل لأن طبعا 90% من الفقهاء غير مؤلفين ولا نعلم آراءهم ولم تنقل كلماتهم من هذه الناحية لا يمكن تحصيل الإجماع بذلك المعنى 20 أو 25 مؤلف موجود من المتقدمين على أقصى تقدير هذا لا يعني أي شيء فمن هذه الناحية الحد قائم على الإطمئنان بالصحيح الوجه الثاني للاستدلال في المقام يمكن أن يعرف بهذا الترتيب وهو الإجماع المرتب يعني أن القول بالبطلان هنا يحتاج قول ثالث لأن الفقهاء على العموم إما قائد بعدم البطلان أساسا من قبل هذا اللي ذكرناه، المرأة صلت إلى جنب الرجل أو أمامه أو بعده أو قبله من هذه المعهولة فقط ذلك، وإنما هذه التشريعات تتفرع على الصوت والحرمان لا على صوت الجواب. فالفقهاء إما يعني بين من يقول بالجواز المطلقا وصحة الصلاة المطلقا هذا إلى باب الجواب، وإما من يقول بالتفصيل يعني أي يقول ببطلان الصلاة أي الصلاة المتأخرة دون الصلاة المتقدمة، فما يبطل هو المتأخر أو المساوي دون المتقدم، فالقائدين بالبطلان في الحقيقة قائدين بهذا التفصيل لم يقولوا بالبطلان مطلقا، فالقول بالبطلان مطلقا حتى لمن كانت صلاته متقدمة من الجنس الآخر يحتاج قول ثاني، وفيكون على خلاف الإجماع المرتب. في الحقيقة هذا قابل للمناقشة كبرا وصغرا، أما صغرا ونقدمه على الصيحات وإن كان كبرى محطة تقديم بالمعنى من المعنى المهم، أما صغرا فبأنه بعد أو فبأننا بعد التنزل عن الوجه السابق وهو الإجماع، أن الإجماع ما عندنا لابد أن المسألة خلافية، والله أنه موجود إلا أنه نادر وشاذ بمعنى من المعاني. إذن فإحداث قول ثالث لا، بل لا بأس أن يوجد هناك قول ثالث، لا أنه من الأحسن، لا أنه إحداث قول ثالث من قديم ما يسمعه ما يمكن أن يسمع بالبدعة أو الفكرية، ليس كذلك، يوجد هناك قول ثالث وإن كان نادرا وإن كان في الشهرة العظيمة بخلافه، فمن هذه الناحية ليس هذا محظورا مرتبا. وأما كبر فلأن ما فرق سمعنا أو ما فرق سمعك كما يعبرون من الإجماع المرتب أنه إحداث قول ثالث، ما هي صورته؟ صورته أن الفقهاء ما بين قائل بالإطلاق من هذا الجانب وقائل بالإطلاق من ذلك الجانب في أي مسألة، قائل بالوجوب وقائل بالتحريم أو قائل بالصحة وقائل بالفساد بالتكليف أو بالوضع معه، المهم كالقول بالتفصيل إحداث قول ثالث لا قائل بالتفصيل، هذا الرقم. لكن هذا ليس المطلب كذلك، لأن الفقهاء ما بين قائل بالصحة مطلقة أو بالتفصيل، أي أن الباطل كما قلنا قبل شوية هو ما إذا تأخرت صلاة تبطل أو تفاوت الصلاة تبطل، ولم يقل أحد بأنه إذا تقدمت الصلاة أيضا تبطل، إذن المسألة تفصيلية وليست مطلقة. فالقول بالإطلاق أي ببطلان الصلاة على الإطلاق حتى لو كانت متقدمة ذات قول ثالث، فصارت المسألة هنا ذات قول ثالث في إيجاد الإطلاق، هناك في أصل المسألة المبحوثة أصوليا بإيجاد التحقيق، التحقيق خلاف هذا الكلام وخلاف هذا الكلام، خلاف الإطلاق على الوجوب وخلاف الإطلاق على الحرمة، هنا لا، القول بالإطلاق بالجواز والقول بالتحقيق في الوقت، فإحداث القول الثالث الذي هو البطلان مطلقا إحداث قول ثالث غير ثالث. فهل هذا من هذا القبيل او لا؟ هل تقولون بان الدليل الدال على عدم جواز احداث القول الثالث خاص بتلك الصوره المبحوث عنها في بإجماعات المرتبة، الحجية بإجماع المرتب في علم الأصول، وليس مثل هذه الصورة التي نتكلم عنها، وليس الكلام على عام في محله، طبعا مبهوثة في علم الأصول وليس هنا. الوجه الثالث الذي يمكن الاستدلال به في المقام الأخبار، في الحقيقة بعض الأخبار قابلة للحمل على صورة شنو؟ على صورة غير صورة المسألة، يعني إن كانت هي الأخبار المانعة فإنما تمنع في صورة تأخر الرجل عن المرأة في الصلاة، وإن كانت الأخبار المجوزة فأيضا هي مجوزة في صورة تقدم الرجل على المرأة في الصلاة. فحينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أننا نستطيع أن نتمسك في غير، حينئذ هذا المورد يكون بمنزلة المقيد للأخبار المانعة إن كان دالة على الحرمة أو على البطلان، ونتمسك بالزائد أدلة الأسئلة بالأصل العملي وهو إطالة عدم المانعية أو بإطلاقات الأجزاء والشرائط الأسيادية كما قلنا في يوم ما. الآن علينا أن نقرأ بعض الأخبار. الباب الرابع الرواية الأولى عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبخياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضره، وإن كانت تصلي فلا. هنا إن أرسلنا أحسن إشكال هو الإشكال المبنائي الذي يذكر عادة في الإسلام على أصل المسألة، أن هذه الرواية لا تدل على أن المرأة تصلي، لأنه يعني ما بقى الرجل يصلي وبخياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، ليس فيها، ليس في السؤال على أنها تصلي، وإنما مجرد وجود المرأة لا أكثر ولا أقل. فحينئذ يقول: إن كانت قاعدة فلا يضره، وإن كانت تصلي فلا بأس. يعني حينئذ قوله وإن كانت تصلي لا يدل على أنها أسبق صلاتها من الرجل أو ألحق صلاتها في الرجل إلى حد ما صورة واحدة، لكنني أريد أن أجعل السؤال قرينة على الجواب بعد ضم السؤال إلى الجواب يتحصل المراد، وذلك بأن السؤال فيه إشعار بل فيه ظهور على أن المرأة موجودة أسبق من الرجل. الرجل يصلي وبخياله امرأة موجودة، امرأة قائمة على فراشها جنبا، حينئذ الجواب يقول: إن كانت تصلي فلا. احنا يصير أن هذه أصبح من الرجل في صلاتها فتبطل صلاة الرجل، فتكون شنو؟ فتكون من مورد مسألتنا عنه إذا كانت متأثرة تبطل، وأما إذا كانت متقدمة فهذا باب آخر. الرواية التي بعدها أيضا يمكن الاستفادة منها بهذا الترتيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحجاب عن يمينه أو عن يساره، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي. أيضا نفس الإشكال يأتي بأنه في السؤال اسم الصلاة ما موجود عن الرجل يصلي والمرأة بخداع عن يمينه أو عن يساره، ليس فيها أنه يصلي أنها تصلي. فقال لا بأس به إذا كانت لا تصلي، لكنه نفس الجواب أيضا يمكن تعرض له وحاصره بأنه أن فرض السؤال هو وجود المرأة، أخذها مفروضة الوجود وثابتة على وجود الرجل وعلى صلاة الرجل، فحينئذ مفهوم الذي لا بأس به إذا كانت لا تصلي أي فيه بأس إذا كانت تصلي، أي تصلي سابقة على الرجل بقرينة السؤال، فحينئذ بعد ضم السؤال إلى الجواب تحصل الذي استفادة بمنزلة القرينة المتصلة على أن صلاتها أسبق من صلاة الرجل. حينئذ نقيد بهذه الموارد الخاصة، هذا بمنزلة الخاص يكون، والجعل على البطلان عموما بمنزلة العام يكون. حينئذ نقيد الخاص بالعام، يعني أن العام أيضا دال على خصوصنا، على خصوص ما إذا كان الرجل لاحقا للمرأة، لا ما إذا كان سابقا على صلاة المرأة وجاءت المرأة وصلت معه، إذا لا تدخل صلاة التصوير. لكن الإشكال هنا ليس من هذه الناحية، وإنما الإشكال أنهما متساويان في النفي والإثبات، الدال على الإطلاق أي دال على البطلان على الإطلاق، وهذا دال على البطلان في خصوص ما إذا كانت المرأة متقدمة، فكلاهما من هذه الناحية المتساوي أي ناقض ونائب، ليس متساويين في الإثبات بل متساويين في النفي. إما لا صلاة إطلاقا أي لا صحة للصلاة إطلاقا، وإما لا صحة للصلاة فيما إذا تقدمت صلاة المرأة على صلاة الرجل، يعني سيكون من قبيل المتساويين في النفي. فهل أن هذا يكون موردا للتقييد أو لا يكون موردا للتقييد؟ طبعا التقييد الاعتيادي ما إذا كان أحدهما نافيا والآخر مثبتا، كان العام نافيا والخاص مثبتا أو بالعكس، هذا إلى بعض الجواب. طبعا هذا صحيح يكون لمنزلة القرينة على ثلاثة، فيكون مقيدا لاستحالة حضور المتنافيين من المعصومين عليهم السلام، هذا إلى بعض الجواب، ولكنه هنا له المطلب متفق جدا. ولا يمكن أن نستفيد من الخاص مفهوما، إن استفدنا من الخاص مفهوم مخالفة أيضا كان مثبتا، يعني أن صورة تقدم صلاة المرأة على صلاة الرجل مبطل لصلاة الرجل، مفهوم شنو؟ أنه إذا كانت صلاة الرجل متقدمة على صلاة المرأة زمانا تصح صلاة الرجل. إذا فهمنا منها هذا حينئذ نقيد به ما دل على العموم، لكنه لا يمكن أن نفهم منها هذا، لأن موضوع المسألة في هذين الخبرين إن استفدنا منهم ذلك إنما هو شنو؟ إنما هو صورة تقدم صلاة المرأة لا العكس. أنه هو في العكس يحتاج إلى مفهوم غير موجود في السياق، لا من قبيل مفهوم الشرط ولا من قبيل مفهوم الوصف ولا الحصر ولا أي شيء من هذه المفاهيم، فإنما نحتاج في التقييد إلى صورة من هذا القبيل وهذا غير موجود. نعم يمكن أن نستفيد من من الروايات التي استدللنا بها على الجواز، على جواز صلاة المرأة إلى جنب الرجل، فهل يمكن حينئذ هذه دالة على الجواز حتى في صورة تقدم المرأة على الرجل؟ هذا لاحظوا. إذن فما دل على البطلان على الإطلاق يختص بالعكس، وهو صورة تأخر المرأة عن الرجل، فيكون هذا الدال على البطلان نافيا، وما دل على الجواز أخف منه ومثبتا، فيكون دليلا على التقييد. ممكن أن نقيد به أنفسنا من قبيل هذه الرواية، هي في الحقيقة الدال على الجواز روايتين، ونشوفها ونبحث مضمونها ونبحث نسبها أو نسبتيها إلى روايات المانع. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهو حائض إلى آخره. لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، هذه عكس المسألة، بس هي نفسها من المعهد الموضوعي بعد أن قلنا في الفرق السابق بأنه لا فرق بين تقدم الرجل أو تقدم المرأة. حينئذ هنا يصلي الرجل وجاءت المرأة فصلت إلى جنبه، فمن ناحية المكان متحاديين، لكن من ناحية الزمان صلاة المرأة متأخرة عن صلاة الرجل، فمع ذلك لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، ولا بأس أي تصح كلتا الصلاتين، لا بأس بهذه الاستفادة الإطلاقية والصحيحة. الصحيحة إذا ماذا يصلح؟ إذا في صورة التأخر تكون جائزة، فحينئذ نقيد بها ما دل على المنع مطلقا، بل نعارض بها ما دل على المنع مطلقا في الحقيقة، لأنه إذا صحت حتى مع التأخر تصح حتى مع الاقتران وحتى مع التقدم شريطا أو لا. وكذلك هذه الرواية الأخرى التي حينها قرأناها عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج، ناقشنا السند هناك والشيخ محمد عن كان له في سلام عن ابي عبد الله عليه السلام: فالرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء، والمرأة تصلي اي في الزمان الاسبق، الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء، ان المرأة تصلي اولا ثم جاء الرجل يصلي بعد استبعاد الشكاوي في التكبير بطبيعة الحال، أن هذا لا يعرف ذلك أحدهما، لا بد عرفا وعقلائيا أن يكون أحدهما متقدما، فدل على الجواز. لا، الذي في الرجل يصلي والمرأة تصلي بعضاء، قال لا بأس. إذن ففي صورة تقدم الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل أو تساويهما طبعا، وهو أولى بالصحة من كل بالصحة مع التأخر، وصحيح يجن هنا لا يقع مزيد إسراد. أيضا نقيد أو نعارض به الروايات السابقة. الوجه الآخر الذي يمكن للسجال في المقام، طبعا هذه الوجوه الثلاثة التي الآن انتهيت منها لم يذكرها الشيخ الهمداني في الفقيه، وإنما ذكر هذا الوجه الذي الآن أبدأ به أذكر عنوانه لا أقل حتى تقرأوه وتتأكدوا من مقالبه. الوجه الرابع ما استدل به الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه من أنه بناء على البطلان، طبعا والمسألة دائما مبنية على البطلان، لأننا لو قلنا بالجواز هذا الفرع ينتج تكون جائزة أيضا. بناء على البطلان تكون الصلاة الثانية ليست بصلاة، تكون باطلة أساسا. فلا تصلح أن تكون مبطلة للصلاة الصحيحة التي وقعت قبلها. لأن موضوع المسألة إنما هي الصلاة الصحيحة، أنه المرأة تصلي إلى جنب الرجل، يعني يصلي كل منهما صلاة صحيحة. فإذا كان أحدهما صلاته باطلة فهي ليست من موضوع الأدلة التي يراد بها الصلوات الصحيحة، لا يراد بها الصلوات الباطلة طبعا، من قبل صلاة الحائض أو صلاة المحدث أو نحو ذلك من الأمور، لا طبعا، وإنما يراد بها الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط. ومن هذه الناحية هذه الصلاة لا تكون جامعة للأجزاء والشرائط لأنها باطلة في نفسها، فحينئذ لا تكون مبتلة لغيرها لأنها ليست بصلاة ملحقة بالعدم شرعا. حينئذ أجاب على ذلك نقضا وحلا. أما النقض فبالاحترام بين الصلاتين، أنه إذا كبرا معا فماذا تقول؟ هل صلاتهما صحيحة أو ليست بصحيحة؟ إن قلت صحيحة كلاهما فهذا على خلاف إطلاق الأدلة، لابد أن نفتي ببطلان تلك الصلاتين. فإن أفتينا ببطلان تلك الصلاتين كانت هذه الصلاة إلى جنبها صلاة باطلة، مثل ما قلنا قبل شوي، وكانت الصلاة الأخرى أيضا إلى جنبها صلاة باطلة، فلم يتحقق موضوع البطلان لا لهذه الصلاة ولا لهذه الصلاة. فمن هذه الناحية لابد أن نقول بالصحة لأننا نقول بالبطلان، مع العلم أن ممكن، مع العلم أن من يقول بالبطلان يقول بالبطلان أيضا حتى في هذه الصورة. فما هو تخريج البطلان في صورة التساوي؟ فما تقوله هنا قوله في صورة التأخر أيضا، لأنه إذا كان الموضوع غير موجود والصلاة التي تكون إلى جنبي باطلة فلا تبطل صلاتي، هذا يصدق حتى في صورة التساوي أيضا. إذا فيلزم أن صورة التساوي كلاهما صحيحة، لأن كلاهما لم يتعقد في موضوع البطلان. وحلا قال بأنه الأدلة دالة على صورة الصلاة، العمل الذي يسمى عرفا صلاة كصلاة الحائض، وليس المراد منها الصلاة الصحيحة، امرأة تصلي ورجل يصلي ونحو ذلك، أي صورة الصلاة وليس واقع الصلاة، من قبيل أننا نقول، وإن كان هذا لم نعبر، إن شاء الله يأتي التحقيقي، من قبيل أننا نقول أننا في الأصول نختار القول بالأعم، الوضع الأعم للعبادات، أنه صلاة، أنها صلاة سواء كانت كذا، سواء كانت صحيحة أو كانت فاسدة، يصدق عليها أنها صلاة لأنها من حيث الصورة جامعة للأجزاء والشرائط، إلا من هذه الناحية، وهو كونها إلى جنب الرجل أو كونها إلى جنب المرأة. بهذا التفصيل فهي صلاة أصلاً، وإن كانت باطلة بيننا وبين الله. فماذا هناك نختار؟ إذا اخترنا هناك الأعم فالمطلب يكون صحيحاً. صلاة ما بالأقل صلاة عرفية موجودة إلى جنب صلاتي، فتكون حتى لو كانت متأخرة تكون مختلفة. فلكنه إذا اخترنا الصلاة الصحيحة لا، حينئذ لا يمكن أن نقول هنا بالمطلعان، لأن هذه ليست من صلاة صحيحة. وأنا قلت، وهذه آخر كلمة أقولها الآن، أنه في الصحيح والأعم بل باحثناه وقلنا بأن النتيجة أن العرف أعمي يبني على صدق عنوان الصلاة على الصحيح والفاسد معا، إلا أن الشارع والمتشرع صحيحين إن قالوا أنها صلاة، أي صلاة مجزية ومبرئة للذمة، أما أنهم يدورون على صلاة غير مجزية ولا مبرئة للذمة فهذا غير محتمل. فإذا ورد في الكتاب والسنة عنوان الصلاة إذن فيراد منه الصلاة الصحيحة، وتأتي النتائج إن شاء الله إذا بقيتم.